اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیخ افریقتا عالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آلی الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. من العلامات التي محتومة التي وردت فيها روايات وأنها من المحتوم قبل خروج المهدي عجل الله تعالى فرجه هو خروج الخراسان. فعن الصادق عليه السلام الخراساني من المحتوم، وفي رواية أخرى ومن المحتوم الخراساني والسفياني. والكلام حول هذه العلامة قد تذبذب عند بعض الباحثين، فقد حاول بعض الباحثين أن يجعل الخراساني خلافه، وأنه هو الذي زالت دولة بني العباس على يديه. وبعضهم قال لو أن الخراساني اقترنت برواياته روايات الرايات السود لأمكن جعله أبو مسلم عبد الرحمن. والظاهر أن كلا التحليلين لروايات الخراسان لم تعطى حقها من التأمل عند هذين الباحثين. فأولا أنه لا يمكن جعل الخراسان هو هلاكه، والاستناد بقول الباقر عليه السلام أن انقراض ملك بن العباس من حيث بدأ لا يدل على أن انقراض ملك بني العباس يكون على يد هلاكه، أو على الأقل ملك بني العباس الثاني، إذا قلنا بأن لبني العباس دولة مستقبلة كما ربما يظهر من الباحث الذهاب إليه. فمع ذهابه إلى أن لبني العباس دولة مستقبلة وأن انقراض ملكهم من حيث بدأ، فلابد أن يكون أيضا على يد الخراسان، وعندئذ كيف يصح حمله على هلاك؟ وإن قلنا بأن دولة بني العباس لم تنقرض وأنها باقية كما بينا نوعا من التقريب في الليلة الماضية، ويمكن أيضا الاستشهاد للتقريب الذي ذكرناه في الليلة الماضية بما أخرجه النعماني رحمه الله في كتاب الغيبة عن الصادق عليه السلام، وهو من أجل مراجع الشيعة في هذا الباب، قوله إن ملك بني العباس كله مكر وخداع، يذهب حتى لا يبقى، حتى يقال لم يبق منه شيء، ويتجدد حتى يقال لم ينقص منه شيء. ففي هذه الرواية دلالة واضحة على أن ملك بني العباس لا يكاد يبدو أن لهم في يدهم منه شيء، وحتى يقال أن ملكهم قد ذهب، ولكنه في الحقيقة لم يذهب، ثم يتجدد في أيديهم من جديد حتى يقول القائل لم ينقص من أيديهم منه شيء. وهذه الرواية يمكن استفادة استمرار ملك بني العباس إلى حين خروج السفياني والخراساني الموعود في الروايات. والواقع أن الخراساني هو ذاته الذي يكون في الرايات السود، ونحن نستدل على وهو ذاته الحسني الموجود أيضا خروجه في آخر الزمان. ولا داعي للقول بأن روايات الحسني ضعيفة وأن الحسنيين طالما ثاروا في التاريخ وأن هذه العلامة قد تحققت وانتهت كما ربما يظهر من بعض الباحثين، لأن هناك لفظة مشتركة في روايات الرايات السود وفي روايات الخراساني وفي روايات الحسني، وهذه اللفظة هو أن الثلاثة منهم يبتدرون إلى الكوفة وأن ثلاثتهم يبعثون بالبيعة إلى المهدي عليه السلام. فمن هذه المقطع في الروايات، مثلا في روايات الخراساني أو في روايات الرايات السود، رواية الجعفي عن الصادق عليه السلام، يعني جابر الجعفي عن الصادق عليه السلام، قال تنزل الرايات السود إلى الكوفة فإذا خرج المهدي بعث إليه بالبيعة. وعن قضية الخراساني يبتدر إلى الكوفة هو والصفياني كفرسي بهار، فإذا خرج المهدي عليه السلام بايع. وفي روايات الحسني أنه يمشي في طريقه وهو يقتل الظالمين حتى يصل إلى الكوفة، فإذا سمع عن المهدي بايع. فهنا هذا المقطع مشترك في روايات الحسني والخراساني وصاحب الرايات السود، فهو وإن لم يذكر في روايات الحسني أو الخراساني أن راياته سود، ولو أنه لم يذكر في روايات الرايات السود أن صاحبها حسني وأنه ولكن ورد فيها أنها تأتي من خراسان، تنزل الرايات السود التي تأتي من خراسان الكوفة كما في رواية جابر الجعفي عن الصادق عليه السلام. ونحن نعلم أنه في ذلك الوقت حيث يكون السفياني في الكوفة يكون معه شخص واحد هو الخراساني، فإذا كان أيضا الحسني يأتي إلى الكوفة في ذلك الوقت ويسمع بالمهدي ويبايع، وصاحب الرايات السود أيضا يأتي إلى الكوفة في ذلك الوقت بالذات، فيقتضي أن تكون في الكوفة ثلاث أربع رايات، يعني راية الحسني وراية الخراساني وراية وصاحب الرايات السود والسفياني. والحال أنه لا يفهم من الروايات ولا يتبادر للأذهان منها أنه يوجد في الكوفة في ذلك الوقت إلا شخصين أو شخصان، أحدهما الخراساني والثاني السفياني، فلا بد من حمل أن هذا الخراساني حسني وأن راياته سود حتى تستقيم هذه الروايات مع بعضها البعض، ولا داعي للتفريط فيها مع كثرتها وصحة كثير من أسنادها، فعند أو حملها على أبي مسلم الخراساني. والحال أنه من المعلوم أنها تبعث بالبيعة للمهدي عليه السلام، ولا شك أن أبا مسلم الخراساني إنما بعث بالبيعة إلى السفاح العباسي لا إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن تكون الرايات السود التي تنزل من خراسان هي علامة مستقبلية، وباعتبار أنها تأتي من خراسان يطلق على القائد لها لفظ الخراساني، وباعتبار أنه من ولد الحسن عليه السلام يطلق عليه أنه الحسني، فبهذا الاعتبار يمكن الجمع بين الروايات وعليه تستقيم هذه الطريقة، ولا داعي مثلا للتشكيك فيها. نعم ربما أن بعض الباحثين المتشددين في الإسلام رفض روايات الحسني لأن الرواية الطويلة منها والتي مروية في البحار على ما يظهر متهالكة الإسناد، فقد رواها الحسين بن حمدان عن أبي شعيب محمد بن نصير النميري عن محمد بن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر. وإذا جئنا إلى هذا السند ففيه على الأقل شخصان كذابان وضاعان ملعونان، هما محمد بن نصير النميري ومحمد بن الفرات، لا أشكال في كونهما من الملعونين من الملعونين على لسان المهدي عجل الله تعالى فرجه وعلى لسان شيعته وسفرائه في غيبته الصغرى. فربما لأجل تهالك هذا السند ذهب هذا العالم إلى طرح روايات الحسن، ولكن كون رواية واحدة منها ضعيفة الإسناد متهالكة لا يقتضي طرح صح بقية الروايات التي تصح إسنادها والتي تخلو من وجود الغلاة ووجود المارقة ووجود الحلولية والزنادقة، فإنه لا يمكن طرح جميع الروايات لأن رواية ضعيفة تضمنت مضمون تلك الروايات على أن الكافر والكذاب والوضاع لا يقال يستحيل أن يقول كلمة صحيحة، يعني قال هو من شأنه الوضع من شأنه الكذب لكن يمتنع عليه أن يصدق في يوم من الأيام أو في رواية من الروايات، فإذا وجدت لها الشواهد الكثيرة بالروايات الصحيحة لا يمكن أن نطرح الروايات الصحيحة لأن مضمونها قد وجد في رواية ضعيفة، بل نصحح الرواية الضعيفة بناء على شهادة الروايات الصحيحة. نعم الرواية التي تختلف فيها يعني المواضع الذي تزيد فيها الرواية الضعيفة عن الروايات الصحيحة هذه الزيادة وحدها هي التي تطرح، فلو فرضنا أن الرواية فيها مجموعة مقاطع ومجموعة معاني فبعض المعاني اتفقت عليه الروايات الصحيحة والضعيفة وبعض المعاني أو بعض المقاطع اختصت به الروايات الضعيفة، فعندئذ لا نطرح المعاني التي وردت بها روايات صحيحة ولكن نطرح خصوص المعاني التي انفردت بها الرواية الضعيفة، ففي مثل هذا المقام نطرح الكلام الزائد الذي رواه الحسين بن حمدان عن هذه المجموعة على أن الحسين بن حمدان روى عنه أيضا الثقات ولكن بإسناد آخر، والظاهر أن الحسين بن حمدان في حد ذاته ثقة كما بينا في ليال أخرى، وإنما العيب في عقيدته، يعني ليس هو كمحمد بن نصير الذي يتعمد الوضع والكذب وادعاء ما ليس له، وليس هو كابن الفرات الذي يتعمد الوضع والكذب وادعاء ما ليس له، وإنما العيب في الحسين بن حمدان أولا فساد عقيدته، وثانيا أنه لم يستنكف عن الرواية عن الكذابين والوضاعين، وإلا فهو في حد ذاته لم يرد أنه من الوضاعين أو أنه من الخلاقين أو أنه من الكذابين، ولكن وثوقه في أمثال هؤلاء واتباعه لهم في العقيدة وتصديقه فيما يقولون هو الذي أوجب لعلماء الرجال الطعن عليه، ولذلك لم يطعنوا عليه بالكذب وإنما على حد تعبير النجاشي وهو ذو مقالة باطلة، يعني ذو عقيدة باطلة، فطعن فيه ببطلان العقيدة لا بالكذب والوضع، بخلاف مثلا محمد بن نصير المطعون عليه ببطلان العقيدة وسفاهة السلوك مع تعمد الوضع والكذب وادعاء ما ليس له. فإذا على أي حال أنه بعد أن كان في طريقها محمد بن نصير النميري ومحمد بن الفرات لا شك في تهالك إسنادها، لكن الروايات التي وردت بذكر الحسني ليست خاصة بها، وإنما هناك روايات متعددة فيها ما إسناده صحيح وفيها ما إسناده لا يصل إلى هذه الدرجة من الضعف، بل يكون من نوع مثلا الوثق أو الحسن أو غير ذلك، فلا يمكن رفع اليد عن أخبار الحسن لمجرد هذه الرواية، وعندئذ لا يمكن أن نفهم هذه الروايات الحسن إلا بأن يكون هو صاحب الروايات السود وهو الخراساني، وذلك لأن الذي يبايع المهدي عليه السلام من الكوفة هو شخص واحد وليست أشخاص متعددين، لأن الذي ينظر في الروايات يتبادر من ذهنه ذلك، والذي يقارن السفياني إنما هو شخص واحد في الكوفة، إنما هو شخص واحد، فهو الحسني الخراساني صاحب الرايات السود. هذا بالنسبة إلى ذكر الخراساني في الروايات وأنه من المحتوم. أيضا من العلامات المحتومة قتل النفس الزكية، والنفس الزكية بحسب الروايات هي آخر العلامات، لأنه كما في الرواية يقتل قبل خروج المهدي عليه السلام 15 ليلة، ويكون قتله بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة. وهناك رواية مرسلة في الإرشاد للمفيد رحمه الله أن يقتل النفس الزكية، ويعبر عنه تارة بالحسني، يقتل الحسني ذو النفس الزكية في الحيرة، يعني وين؟ في الكوفة. وهذه العلامة أيضا بعض الباحثين شكك فيها تشكيكا كبيرا، وقال إن المقصود بالنفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وقد وقعت هذه العلامة، وإن كانت من الأمور المحتومة لكن ليست من العلامات المرتبطة بخروج المهدي والمقارنة لخروجه، وإنما هي من العلامات السابقة المتباعدة في الوقوع عن خروجه عليه السلام، وأن النفس الزكية الذي قتل هو محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. ويحاول هذا الباحث التشكيك في معدى هذه الروايات بحسب كما يقول التضارب الموجود بين مرسلة المفيد في الإرشاد وبين سائر روايات الباب، فمرسلة المفيد رحمه الله في الإرشاد أن الحسني ذو النفس الزكية يقتل في الحيرة، بينما سائر روايات الباب أن الحسني الذي يقتل قبل المهدي 15 يوما يكون في مكة. ويقول إن الروايات إذا متضاربة، وإذا صارت متضاربة فهي تتهافت ولا بد من طرحها، وتكون هذه العلامة قد وقعت وانقضت، وأنها ليست من العلائم التي تكون مقارنة لخروج. وهذا الكلام أيضا فيه أكثر من مجال للنظر. أما أولا قبل أن أمضي، ويحتج على ذلك بأن روايات النفس الزكية صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام الذي كان معاصرا لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، فتكون محمولة عليها. هذا الكلام لا يخلو من أكثر من نظر. أما أولا فإن روايات النفس الزكية لم يكن مقتصر صدورها عن الإمام الصادق عليه السلام، بل صدرت عن غيره من الأئمة المتأخرين أيضا. وأما ثانيا فلأن لفظة النفس الزكية لا يستحقها محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، لأنه كان منحرفا عن العقيدة الحقيقية والمذهب، مدعيا لنفسه ما ليس له. فالشخص الذي يدعي الإمامة ولم ينصبه الله إماما ويدعي أنه المهدي المنتظر وليس هو المهدي المنتظر، ثم لا يكتفي بذلك حتى يسجن الإمام المفترض الطاعة في زمانه، لا يستحق أن يوصف من قبل الإمام المعصوم لأنه النفس الزكية. لا لكان ينبغي أن نطلق على كل من حارب ظالما حتى لو كان ظالما بأنه شهيد وأنه ذو النفس الزكية، فنعتبر قتل الخوارج في أيام بني أمية شهداء، ونعتبر قتل بني العباس الذين سقطوا في حرب بني أمية شهداء، ونعتبر قتل بني العباس الذين ماتوا مثلا في حروب الروم شهداء. وهذا أمر لا يجري بموجب قواعد الشيعة وعقائدها، بل أن من ينحرف عن العقيدة الصحيحة لا يسمى شهيدان. أكثر من ذلك، حتى لو كان متمسكا بالعقيدة الصحيحة ولكنه لم يحارب من أجل الله وإنما من أجل مطمع دنيوي، بموجب قواعد الشيعة لا يسمى شهيدا. ومن أجل ذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله أحد المقتولين بين يديه في أحد أنه شهيد بثينة، ولم يسمه شهيد الإسلام، وأطلق على أحد المقتولين بين يديه في بدر شهيد الحمار، ولم يطلق عليه شهيد الإسلام. وذلك على الرغم من أن هذين قد حاربا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخطر المواطن وأهم الوقائع، إلا أنه لما كان حربهما ليس من أجل الله، بل كان حرب أحدهما ثأرا لنفسه ممن اغتصبه الحمار في الجاهلية، وحرب الثاني منهما حتى لا يدخل الكفار إلى مدينته، وليس لأجل انتصار الدين. النبي صلى الله عليه وآله من خلال جميع القتلى الذين أطلق عليهم لفظ الشهداء لم يطلق على هذين لفظ الشهداء. فإذا لا يستحق لفظ النفس الزكية من يكون قد حارب تحت راية المعصوم إذا كان قصده وهدفه ليس هو سبيل الله، فكيف يستحق لفظ ولقب النفس الزكية من ادعى أنه الإمام المعصوم ولم يجعله الله إماما معصوما، وادعى أنه المهدي المنتظر ولم يجعله الله مهديا منتظرا، وضلل المؤمنين ودعاهم إلى بيعته، وبعد ذلك سجن إمامه الذي افترض الله طاعته عليه، ويأتي مع ذلك الإمام ويطلق عليه النفس الزكية؟ يعني هذا الموضوع لو لم تكن له إلا هذه القرينة فينبغي أن لا يذهب عالم من علماء الشيعة إلى دعوى أن ذو النفس الزكية
هذه العلامة قد وقعت وأنها تحمل على محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الاسم في كلا الروايتين يختلف. اسم الحسني الذي هو ذو النفس الزكية في الروايات محمد ابن الحسن، بينما الذي يريد هذا السيد أيده الله حمل الروايات عليه هو محمد بن عبد الله بن الحسن، فأبوه المباشر ليس اسمه الحسن، بينما الذي يقتل بين الركن والمقام اسمه محمد ابن الحسن. فإذا قرينة أخرى على أن المقصود في هذه الروايات ليس هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن. بقيت نقطة واحدة التي يثير هذا السيد، وهو الاختلاف في موضع قتل ذو النفس الزكية. هل هو في الحيرة أم هو في مكة؟ هذه النقطة لا تثير في الحقيقة لا تثير إشكالا، أما بالنسبة لمنهجه الذي تبناه فينبغي عليه أن يطرح رواية المفيد في الإرشاد، لأنه حسب ما يظهر من كتابه ودائما يعيده ويكرره في كل مطلب من مطالب الكتاب أن الرواية التي لا تثبت للتشدد السندي ينبغي طرحها. فإذا كان عليه أن يقول أن رواية المفيد رحمه الله في الإرشاد حيث أنها مرسلة وأن رجال السند لم يذكر بين المفيد والإرشاد، فإذا لابد أن تطرح، وعندئذ تبقى الروايات الأخرى التي ذكر فيها النفس الزكية خالية من المعارض، ويستريح من محاولات حملها على محمد بن عبد الله بن حسن الحسني ويجعلها من العلامات البعيدة عن المهدي المنتظر، ولا يطرح تلك الروايات الكثيرة الصحيحة السند من أجل هذه الرواية المرسلة. وإن كان في الحقيقة أن الإنسان لو تأمل مؤدى هذه الروايات وتأمل مرسلة المفيد رحمه الله لا يجدها متضاربة أبدا، لأن المفيد يقول وقتل نفس زكية، فلا إشكال أنه في روايات السفياني أنه يقتل شخصية كبيرة من شخصيات أهل البيت في الحيرة، ولابد أن هذه الشخصية الكبيرة التي يقتلها السفياني من شخصيات أهل البيت في الحيرة لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون عدلا ورعا تقيا من شيعة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ولذلك الروايات ذكرت أهميته عند أهل البيت عليهم السلام، ويستحق أن يسمى بلفظ النفس الزكية، وعندئذ يمكن الجمع بين مرسلة المفيد وبين سائر الروايات بأن نحمل مرسلة المفيد هو على السيد الذي يقتله السفياني في الحيرة، ونحمل سائر الروايات على العلامة الحتمية التي ذكرتها الروايات، وهو أن الشخص الحسني الذي يرسله المهدي لأهل مكة يطلب منهم نصرته، فيقوم أهل مكة ويقتلونه، وذلك في بداية ظهوره عجل الله تعالى فرجه وقبل مجيئه إلى الكعبة وإعلانه عن نفسه 15 يوما. وعندئذ تستقيم الروايات فلا نفرط في مصلة المفيد ولا نفرط في الروايات المسندة الصحيحة، ولا نحتاج إلى إنكار ما أو إلى تأويل لفظة الحتم الواردة في روايات أهل البيت عليهم السلام، فنحملها على شخص لا يجري مع طريق أهل البيت، بل هو وبني العباس بالنسبة إلى أهل البيت على حد سواء، وقضية انتسابه إلى الإمام الحسن عليه السلام بعد أفعاله التي فعلها لا تفيد، وبكاء الصادق عليه السلام على ذريته وأولاده الصغار عندما أخذهم العباسيون أسارى ليس بنكر، لأن هذا يبكي على أناس أبرياء. الصادق عليه السلام بكى على ذرية هذا عندما أخذوا أسارى، طبعا أخذوا ظلما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فلو فرضنا أن أباهم ارتكب ذلك الذنب بالنسبة إلى الدولة، فقامت الدولة وظلمت أولاده، لا شك أن الدولة في فعلها ذلك تكون ظالمة، وهؤلاء الذين اعتقلوا من دون ذنب مظلومين، فيستحقون أن يبكي عليهم الإمام الصادق. فمجرد بكاء الصادق عليه السلام عندما مروا بأولاد هذا الرجل وبأهل بيته على بيت الصادق لا يدل على رضا الصادق عنه، وكيف يدل عنه وهو يسميه الكذاب؟ كيف يدل أن الصادق قد رضي عنه وهو يسميه الكذاب؟ أو كيف يدل وكيف يرضى الإمام الصادق عمن يدعي الإمامة لنفسه وهو ليس بإمام من قبل الله؟ إذن ينبغي أن يرضى، وما هو الفرق بين أن يرضى على الحسني إذا ادعاها لنفسه، ولا يرضى على الأموي إذا ادعاها لنفسه، ولا يرضى على العباسي إذا ادعاها لنفسه؟ يعني ليس بين الله وبين عباده قرابة، بل بالعكس، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن من ينتسب إلى علي وفاطمة ولا يعرف هذا الأمر عذابه أشد من عذاب من لا ينتسب إليهم وهو لا يعرف هذا الأمر. ويقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في التوقيع الصادر إلى عن، وهو من أواخر توقيعاته التي ثبتت بالإسناد الصحيح عنه عجل الله تعالى فرجه، وأما من لم يعترف بهذا الأمر من أهل بيت من بني عمنا فإنه ليس لله، ليس بين الله وبين خلقه قرابة. فإذا لا يعقل أن نقول لمجرد أنه من أولاد الحسن الإمام الصادق عليه السلام يرضى عنه مع ادعائه الإمامة ومع ادعاء أنه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه فيسميه نفسا زكية. لا يسمى نفسا زكية، حتى لو كان قد قتل في حرب الظلمة من بني العباس، لأنه أيضا قد ظلم، على الأقل سجنه للإمام الصادق كان ظلما، فبأي حق يسجن الصادق ويسجن شيعته إذا لم يكن ظالما؟ وإذا كان يدعو إلى الرضا من آل محمد، أو ليس الصادق هو الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله؟ نجده سجنه وسجن شيعته. فإذا حمله على هذا الشخص أمر عجيب، بل إلغاء للصفة المميزة في كل هذه الروايات الصحيحة السند الذي وصفت هذا الشهيد بأنه ذو النفس الزكية. وصلى الله على محمد وآله خير البرية.
استدلال السيد باعتبار وجوده وتفسيره الى انه يكون
لانه في عصر الصادق يقول لك ذلك، فسره على انه هو محمد بن عبد الله.
قلت لا، يعني مجرد العصر لا يكفي، لان هناك ما يمنع، وهو إطلاق لفظ ذو النفس الزكية عليه. لما الصادق عليه السلام يقول من المحكوم قتل النفس الزكية، فهل أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسان يستحق أن يطلق الصادق عليه نفس لفظ النفس الزكية مع ادعائه للإمامة ومع ادعائه أنه المهدي المنتظر ومع إغرائه وتضليله لكثير من شباب الشيعة وحرفهم عن طريق الحق وهو الإيمان بإمامة الإمام الصادق نفسه؟ فمجرد كون الصادق معاصرا لا ويقول من المحتوم قتل النفس الزكية نحملها عليه، فكيف لم أفسر ذلك أو كيف لم أبين ذلك وأنه مجرد أن تصدر الإمام الصادق لا يمكن حملها على ذلك الرجل؟
بس الروايات يعني واردة ألفاظ مستقبلية لو
حاضرة. طبعاً الروايات تقول من المحتوم خروج السفياني، هذه الرواية اللي عن الصادق، قال من المحتوم خروج السفياني والخراساني واليماني والصيحة وقتل النفس الزكية. هذه الرواية اللي واردة عن الإمام الصادق عليه السلام.
السفياني يقصد بهذا اللي قتل محمد بن عبد الله،
هذا قتله المنصور العباسي ولم يقتله السفياني، والخراساني يخرج آخر الزمان، واليماني يخرج آخر الزمان، والصيحة تكون آخر الزمان، والنفس الزكية تكون آخر الزمان. فمن أين نعرف أن النفس الزكية التي ذكرت كلها في علامات مستقبلية تنطبق على عبد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن؟ وكيف يصح للإمام عليه السلام أن يسميه النفس الزكية مع انحرافه عن المذهب؟ الانحراف فادعاء الإمامة أشد من مجرد عدم الإيمان بالإمامة، لأن مدعي الإمامة يجمع شيئين: الأول أنه لم يؤمن بإمامة الإمام المفترض الطاعة، والثاني أنه ادعى ما ليس له، والثالث أنه بدعوته لنفسه أضل خلقا من عباد الله سبحانه وتعالى. فمدعي الإمامة لا يوجد من له ذنب كذنبه، كما أن مدعي النبوة لا يوجد من له ذنب كذنبه، حتى المشرك ليس في الذنب كمدعي النبوة.
بس هو متيقن يعني هذا المعنى أنه إلى آخر لحظات حياته وهو يعتقد هذه الأمور؟
نعم،
وينشرها
إلى أن قتل والصادق والشيعة في سجنه. يصبح بفاسد العقيدة إذا كان عقيدته لا تطابق العقائد الصحيحة عند الإمامية، نسميه فاسد العقيدة. وبالنسبة للحسين بن حمدان قالوا عنه مقالة باطلة، وفسرتها من فاسد العقيدة لأنه اعتقد بأن محمد بن نصير النميري من أبواب المهدي، فهذه العقيدة هي التي دعت علماء الشيعة في كتب الرجال يقولون عنه أنه فاسد العقيدة. أن لأحد الأئمة عليهم السلام بابا أو نائبان من دون دليل واضح من ذلك الإمام على أن فلان نائبه أو وكيله أو مثلا سفيره، يكون منحرف عن ذلك الإمام نفسه. فالذي يعتقد أن للمهدي عليه السلام نائبان أو بابان أو سفيران أو وكيلان غير السفراء الأربعة ومن جعلوه نائبا عنهم في مدة حياتهم في الأقطار، يكون منحرفا عن خط الإمام المهدي المنتظر على الله تعالى فرجه. وطبعا إذا انحرف عن خط الإمام المهدي المنتظر، حتى لو هو قال الإمام المهدي المنتظر إمام، وهذا يشوف الإمام المهدي مثلا يصدر التوقيع بلعن فلان ولعن من يتولاه ويصر هو على توليه وعلى اعتبار انه هو الباب. فطبعا هذا يصير فاسد العقيده.
قال روايات الثلاث الحسني روايات السوق وخراسان ان ثلاث يجتمعون في الكوفه بنفس الوقت.
لا هي موجود كذي الا واحد بس.
الزمان متفاوته اللي قبل. الزمان متفاوته واحد قبل الثاني.
لان الكوفه فيها بس رايتين تقول الاخر الروايات اللي متعلقه بالكوفه تقول تجتمع فيها رايتان احدهما رايه السفياني فتبقى الثانيه تاره اطلق عليها الخراساني لان جاء من خراسان وتاره اطلق عليها الحسني لانه من ذريه الحسن عليه السلام وثالثا اطلق عليها رايات السود لان اعلامهم سودان. حتى نقول أن رايات السود ولذلك حتى شعيب بن صالح مثلا لم يذكر أنه يأتي الكوفة
على همدان
مع أنه في ذلك الوقت
من همدان
لا يثور في همدان هو أصله تميمي ولكن يثور في همدان
خراسان
أيوه لا أسرع خراسان
سيكون خراسان
حقول فإن زور القصر مودي خراسان حتى لو ما نقول الروايات يعني احنا الحين يعني طارة نبغى نشوف الروايات أهل البيت عليهم السلام وإيش نستفيد منها وإيش نفهم منها وطارة احنا عندنا فكرة نبغى نزور لا يعني بالقوة وبالغاز نطبق عليها الروايات هذا شيء غير يعني هو المفروض ان احنا نشوف وش نقدر نستفيد يعني من روايات أهل البيت عليهم السلام وإلا في الواقع هاي الأشياء المستقبلية لولا أن وثوقنا في عصمة أهل البيت عليهم السلام ولولا أن وثوقنا في علماء الشيعة القدماء بأنهم لا يضعون الروايات عند أنفسهم ما نصدق منها شيء لأن هذا إخبار بغيب وش درنا وش بصير ولكن إيماننا بعصمة أهل البيت من جهة وأن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على غيبه ووثوقنا التام في علماء الشيعة القدامى وما نشاهد من أنهم رووا روايات وتدونوها في كتبهم وعقب مئات السنين من تدوين كتبهم وقعت فما نقدر نكذبهم كان ما نصدق وعد حتى لي عن أمد مو معلوم متى أنا وش دراني به طب ما هو نبيك يعني أنا ما عندي طريقة إلا الرجوع لها الروايات وشوف وش أقدر أستفيد منها أنا ما مشيت في العلامات بحسب التسلسل المذكور في الروايات لأن مثلا الكلام عن النفس الزكية يتقدمه الكلام عن اليماني ويتقدمه الكلام عن الصيحة وأنا تقدمت لغرض وهو أني خشيت أن الوقت ما يتسع ليلة بكرة أوصل إليه على الرغم من وجود بعض التشكيكات في هذا الأمر فيفوت التنبيه عليها ولذلك قدمت في هذه الليلة على أساس لا يفوت التنبيه لأن الصيحة ما أعتقد بنحصل فيها بعد واحد يعني يلف بها ويدور بها مني أو مني فهذا محصلين يعني ناس حاولين ودونا محل آخر
أباه من الحسن ووالدته بنت الحسين سلام الله عبد الله بن الحسن بن الحسن هذا يسمى المحض يسمى المحض بس
أبوه جده يسمونه المحض
الحسن يسمونه
المثنى يسمونه
حسن المثنى
الحسن المثنى
في هذا كتاب الاحتجاج يروي هو اللي استند عنه يسندون عنه خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها
هي أم فاطمة جدته فاطمة
لا خطبة الزهراء سلام الله عليها هو اللي يرويها في المسجد خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد الحمد لله على نعم
خير إذا رواها
يعتمدونها زين
يعتمدونها في الرواية لكن مو معنى أن عقيدة زينة عقيدة ميزانة يجدب
مو فليل